السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما وخشية، وارزقنا اللهم علما يتبعه عمل صالح، وارزقنا اللهم عملا صالحا وخشية تورثنا تقواك، وارزقنا اللهم تقوى تنيلنا بها ولايتك ومحبتك والفوز بجنتك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ هذا اللقاء المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة والنفع لي ولكم وللإخوة المستمعين جميعا. ثم إني أشكر الإخوة المنظمين لهذه الدورة المباركة، وعلى رأسهم فضيلة إمام المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر سعيه وأن يثيبه خير الجزاء على ترتيب وتنظيم مثل هذه الدورات والمحاضرات. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه المحاضرة عن تنمية الملكة الفقهية، وأحسب أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة ومن الموضوعات الكبيرة التي لا يمكن أن نحيط بجميع جوانبها في مثل هذه العجالة، وأحسب كذلك أن هذا الموضوع يمكن أن يطرح من زوايا متعددة ومن جوانب مختلفة تخدم هذه القضية العلمية المهمة. ولا أدعي أنني سأحيط بجميع جوانب هذا الموضوع، ولكنني سأطرح بين يديكم جملة مما لعله أن يسهم في تحقيق الهدف المقصود من وراء هذه المحاضرة، ولعله كذلك ينير الدرب في سبيل من ينشد الوصول إلى تنمية الملكة الفقهية. موضوع هذه المحاضرة مركب من ثلاث كلمات: تنمية الملكة الفقهية. ولو قدر لي أن أسهم في اختيار عنوان المحاضرة أو في صياغة عنوان المحاضرة، لأمكن أن يقال تكوين الملكة الفقهية وتنميتها، فإنما سيطرح في هذه المحاضرة يتناول الأمرين جميعا: تكوين الملكة ابتداء وتنميتها ثانيا. الكلمة الرئيسة في عنوان هذه المحاضرة الملكة، والملكة من الكلمات التي يكثر دورانها على ألسنة المتحدثين في الأزمنة المتأخرة. ولو أردنا أن نبين ما المراد بالملكة التي يسعى لتكوينها وتنميتها، فيمكن أن يقال بأن المراد بالملكة هيئة راسخة في نفس طالب العلم أو العالم أو المتعلم، تمكن هذه الهيئة صاحبها من القدرة على الاستنباط الصحيح للأحكام من أدلتها الشرعية. وقد كان الفقهاء قديما وهم يتحدثون عن تعريف الفقه يذكرون في تعريفهم للفقه جملة تقرب من معنى الملكة، فيذكرون من جملة ما يذكرون في تعريفهم للفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهذه المعرفة تكون تارة بالفعل أو بالقوة القريبة، فما يمكن أن يقال عن الفعل أو القوة القريبة هو ما يمكن أن يقال عن الملكة الفقهية التي تمكن طالب العلم أو العالم من معرفة الأحكام الشرعية أو استنباطها من أدلتها الشرعية. الجملة أو الكلمة الثانية في عنوان هذه المحاضرة، كلمة الرئيسة، الفقهية، وهذا الوصف يقيد ما نحن بصدد الحديث عنه، فنحن لا نتناول بالحديث الحديث عن أنواع الملكات التي يمكن أن يحصلها الإنسان وتوصله إلى مبتغاه، ولكننا نتحدث عن ملكة خاصة وهي الملكة الفقهية التي تثمر لصاحبها متى ما رسخت لديه الاستنباط والقدرة على معرفة الأحكام الفقهية. والفقه إذا أطلق بمفهومه العام الواسع الشامل يتناول الفقه في الدين بأصوله وفروعه، ولكنه أصبح علما غالبا على الفقه بمعنى معرفة الأحكام الشرعية العملية، وإن كان هذا لا يخرج أن يكون الفقه يطلق أيضا على معرفة الأصول، ولكن لما كانت الأصول بمعزل عن الخلاف لأن الحق فيها واحد وقضاياها ثابتة غير قابلة للاجتهاد والبحث بخلاف الفقه الذي هو معرفة الأحكام العملية، فإن طائفة من هذه الأحكام مجال للخلاف وتعدد وجهات النظر ومجال أيضا للاستنباط. لما كان الأمر كذلك كانت الملكة الفقهية ألصق بعمل الفقيه من عمل من يبحث في الأصول والمعتقد. والكلمة الثالثة في عنوان هذه المحاضرة تنمية، وهذه الكلمة تفيد أن الملكة الفقهية ليست على مستوى واحد وليست على درجة واحدة، بل هذه الملكة تتفاوت بحسب رسوخها وبحسب تناول أسبابها وبحسب أيضا السعي لتنميتها دائما وأبدا، فهذه الملكة تنمو مع الإنسان وليس لها حد يمكن أن يصل الإنسان إليه، بل هي تنمو بالرياضة العلمية وبالممارسة العلمية وبالوسائل التي يمكن أن نتطرق إلى شيء منها. هذا فيما يتعلق بعنوان المحاضرة والكلمات التي يمكن أن أو التي يتكون منها هذا العنوان. كذلك أيضا من العناوين أو من العناصر المهمة عند الحديث عن هذه المسألة تنمية الملكة الفقهية أن نتحدث ابتداء أيضا عن أنواع الملكات أو أنواع الملكة الفقهية ومجالاتها. فالملكة الفقهية في الجملة على نوعين. النوع الأول ملكة هي محض هبة وامتنان من الله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده، محض فضل ونعمة. ولهذا جاء في الحديث الشريف من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. فإذا من أنواع الملكة ملكة هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى بما يمنحه للعبد من ذكاء ودقة فهم وجودة ملاحظة، وهذه نعم يتفاوت فيها بنو آدم. والنوع الثاني من أنواع الملكات ملكة تكتسب، ملكة تكتسب وإن كان أصلها لا بد أن يكون موجودا، وهو الملكة التي قلت بأنها محض فضل ونعمة من الله عز وجل. فمحال أن يملك الملكة الفقهية من لا يملك أدنى قدر من الذكاء والفهم ودقة الملاحظة. ولكن متى ما وجد لدى الإنسان قدر من هذه الجوانب من الذكاء والفهم ودقة الملاحظة والموازنة والمقارنة، أمكنه بعد ذلك أن ينمي ما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذا النوع من الملكات، أن ينميه وأن يزيده رسوخا وعمقا. ولهذا فنوع من الملكة لا ينفك عن سؤال العبد ربه عز وجل وتضرعه إليه بأن يمنحه الفقه في الدين والرسوخ فيه وأن ينير بصيرته. ونوع آخر يطالب العبد أيضا بأن يبذل من الأسباب العلمية ما يكسبه رسوخ هذه الملكة. وأما مجالات الملكة الفقهية فمجالاتها كثيرة، ويمكن أن نركز على 6 مهارات هي تشكل في جملتها الملكة الفقهية التي نتحدث عن تكوينها وتنميتها. فالمهارة الأولى التي تكون أو تتكون منها هذه الملكة مهارة الاستنباط، مهارة الاستنباط. ونحن عندنا في الشريعة المباركة من هم نقلة للأخبار والآثار، مجرد نقلة ولهم فضل على هذه الأمة، ومنهم أيضا من جمع مع نقل الأثر والخبر وحفظه جمع معه القدرة على الاستنباط والفهم. ولهذا كما جاء في الحديث المشهور من أنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعبد قد يحفظ نصوصا كثيرة، قد يحفظ القرآن كله وقد يحفظ من السنة ما شاء الله له أن يحفظ، ولكن ليس بمقدوره أن يستنبط الأحكام من هذه النصوص التي يحفظها. وأنتم تشاهدون من العوام وكبار السن وصغار السن والرجال والإناث من يحفظ القرآن، ولو طلب منه أن يستنبط حكما من آية ما قدر على ذلك. وقد كان علماء الإسلام منهم من كان يعتني بالرواية، ومنهم من كان يعتني بالدراية، ومنهم من كان يجمع بين الأمرين. وعلى رأس هؤلاء مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه جمع بين رواية الأخبار ودرايتها، ولهذا قالوا عنه فقه الإمام البخاري في تراجمه، فإنه يصوغ من التراجم للأبواب التي عقدها في الصحيح ما يدل على دقة فقهه وعمق استنباطه رحمه الله تعالى. والمهارة الثانية مهارة الاستدلال، ذلك لأن الأدلة تنقسم إلى أقسام كثيرة، فالأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام تنقسم من حيث الصحة وعدمها إلى قسمين: أخبار وأحاديث صحيحة هي محل للاستشهاد ومحل للاستنباط وعليها التعويل في استنباط الأحكام، وأحاديث أخرى لا تصلح للاستشهاد ولا تصلح للاستنباط لوهنها وضعفها. فمهمة الفقيه حتى ترسخ لديه هذه الملكة أن يكتسب هذه المهارة في التمييز بين ما يمكن الاستدلال به لصحته مثلا وسلامة متنه مثلا، وبين ما لا يمكن أو لا يصح الاستدلال به إما لضعف سنده أو لشذوذ متنه ونكارته. ثم أيضا هذه الأدلة من حيث ظهور الدلالة منها على الأحكام وخفائها نوعان، فهناك أدلة دلالتها على الحكم الشرعي ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد عناء، وهناك نوع آخر يحتاج استنباط الحكم منه إلى بذل جهد، دقة استنباط، وقدرة على الاستنباط. ولهذا تمر بنا أحاديث الإنسان العادي يمكن أن يستفيد منها توجيها أو توجيهين، لكن طلبة العلم والراسخين في العلم تتنوع استنباطاتهم وتتعدد استنباطاتهم من الحديث الواحد. ولهذا الحديث مثلا المشهور: يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منه الفقهاء جملة كثيرة من الأحاديث. وحديث ذي اليدين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنبط الفقهاء منه فوائد عديدة كثيرة جدا. وهذا كما قلت نوع من المهارة التي تتكون منها الملكة الفقهية، مهارة الاستدلال، سواء فيما يتعلق بالاستدلال بالأحاديث الثابتة ومعرفتها، أو كذلك بالأحاديث الصحيحة لكن دلالتها على الأحكام تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والدقة. مهارة أخرى هي مجال من مجالات الملكة الفقهية، وهي مهارة المقارنة والموازنة بين الأقوال. فإن المسائل الفقهية التي هي ميدان للخلاف الفقهي بين الفقهاء تتعدد أحياناً الأقاويل فيها، بل تتعدد الروايات عن الإمام الواحد، وكل قول له مستند، وكل رواية لها ما يعضدها. فمن مجالات الملكة أن يقارن الإنسان بين هذه الأقوال ويعرف مستند كل قول ودليل كل رواية حتى يتمكن من الموازنة بين هذه الأقوال ومعرفة قويها من صحيحها، وصحيحها أيضا أو معتبرها من شاذها. فإن الأقوال الفقهية المحكية في كتب أهل العلم منها ما هو محل للاعتبار والخلاف فيه سائغ قديما وحديثا، ونظر الفقيه لا يمكن أن يحسم المسألة فيه. ومن هذه الأقوال ما هي أو ما هو قول شاذ ينبغي لطالب العلم ألا يلتفت إليه وألا يعول عليه. ولهذا ذكر جماعة من أهل العلم كابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهم وغيره، ذكروا أن هذه الأخبار لا تروى، وإنما إذا علم بها الإنسان طواها، قالوا تطوى ولا تروى، وإنما يعرفها الإنسان ليعرف أنها أقوال في ميزان الفقهاء المحققين، أقوال لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. ولهذا ليس من الفقه وليس من الملكة الفقهية أن يعمد طالب علم إلى مثل هذه الأقوال التي حكى أهل العلم شذوذها وسقوطها فيعمد إليها وإلى إحيائها في الأمة وإلى الترويج لها وإلى نشرها. ليس هذا من الملكة في شيء، وليس هذا من الفقه ابتداء في شيء. من المهارات التي هي مجال من مجالات الملكة الفقهية مهارة المناقشة، مهارة المناقشة، ذلك لأن طالب العلم يوم يطلع على أقوال الفقهاء يعلم أن هذه الأقوال المحكية في كتب أهل العلم ليس مبناها التشهي من العلماء، لم يكن الدافع إلى وجودها محض التشهي ولا محض الهوى، وإنما كان الدافع إلى وجود هذه الأقوال المتعددة البحث عن الحق. وهذا الذي يجب أن نوقنه وأن نحمل خلاف العلماء عليه، بأن خلاف العلماء لم يكن في يوم من الأيام مرده التشهي ولا سائقه وباعثه الهوى، وإنما كان باعثه الرغبة الصادقة في الوصول إلى الحق. ولا زالت كلمة الإمام الشافعي رحمه الله معلما بارزا يصور لنا هذه الحقيقة حينما قال عليه رحمة الله: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وقوله كذلك أو قول غيري: ما نظرت أحدا إلا وددت أن الله يظهر الحق على يديه. فلم يكن الخلاف الفقهي الذي تمتلئ به كتب أهل العلم التي عنيت بذكر الخلاف العالي بين العلماء، لم يكن باعث هذه الأقوال أيها الإخوان القول في الدين بالظن ولا بالخرص، ولم يكن سبب وجودها تشهي، وإنما الذي ينبغي أن يوقن به طالب العلم ويحمل عليه الخلاف الموجود بين الفقهاء أن الباعث على وجود هذه الأقوال مهما كثرت إنما هو الرغبة في الوصول إلى الحق. ولهذا طالب العلم لا يضيق صدره متى ما وجد هذه الأقوال التي الخلاف فيها خلاف معتبر مستند إلى أدلة شرعية، بل من طرائف ما تذكره كتب السير والتراجم أن فقيهين تناظرا في مسألة ما، وكان في بداية تناظرهما كل منهما يعتقد صحة ما يقول، فلما انتهت المناظرة إذا بكل واحد منهما يتبنى وجهة نظر الآخر، فهل هنا أو هل هناك تجرد أعظم من هذا التجرد؟ ويوم ينعتق طالب العلم من التعصب للقول وقائله بغض النظر عن مستنده الصحيح، يوم ينعتق طالب العلم من هذا التقليد تنفتح له آفاق الملكة الفقهية المنضبطة أيضا بالضوابط التي سنذكرها بعد قليل. ولهذا من مجالات الملكة الفقهية المتعلقة بهذه المهارة، مهارة المقارنة، أن طالب العلم متى ما رغب في دراسة مسألة ما أو في جمع الأقوال فيها ينبغي له أن يتجرد وأن يكون موضوعيا وأن يكون الحق قائده ودليله وأن يكون في بحثه معظما للنص ومعظما للسنة. متى ما وضحت له وبانت له انقاد لها وترك ما عليه وما تلقاه، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة الصريحة فلا مجال معها لقول كائن من كان. ولهذا تذكرون الجملة العظيمة التي تروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم كان يقول بالمتعة في الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان بعض الصحابة في ذلك الزمن من كبراء الصحابة ينهون عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان ابن عباس يناظرهم ويذكر لهم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة في حجة الوداع يوم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة ويتحللوا منها ويتمتعوا بها إلى الحج، فكان بعض من يناظرهم عبد الله بن عباس يريدون عليه فتوى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان يقول رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما سأل أحدهم الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فأجابه بقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، قال له السائل: وما تقول أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال: أتراني في كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا؟ هو الخيط الذي يلبسه أهل الذمة. فغضب عليه، لأن المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص متى ما بانت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. والمهارة الأخرى التي تعد مجالا من مجالات الملكة الفقهية مهارة المناقشة للأدلة، مهارة المناقشة، مهارة المناقشة للأدلة. فكما تقدم قبل قليل أن هذه الأقوال التي تذكر في كتب أهل العلم في مسألة ما من المسائل الفقهية، كل قول فيها مبني على مستند ومبني على حجة، سواء كان المستند دليلا نصيا أم كان تعليلا فقهيا مبنيا على قاعدة فقهية أو نحو ذلك، لكنه لا بد أن يكون مبنيا على هذه الوصول التي يعتمدها كل فقيه في تقرير مذهبه. فمن مجالات الملكة الفقهية أن يتمكن طالب العلم من مناقشة ما استدل به كل فريق، والمناقشة التي تورد على الأدلة على أنواع. المناقشة التي تورد على الأدلة على أنواع، فأولا النظر في ثبوت الدليل وعدم ثبوته، النظر في ثبوت الدليل وعدم ثبوته، ثم بعد ثبوته ينظر أيضا في سلامة متنه وصحة الاستشهاد والاستدلال به واستقامة الاستدلال به، لأن من المتون ما هو صحيح سندا لكنه من حيث المتن يعده أهل العلم متنا شاذا لا يعول عليه لمخالفة هذا المتن، وإن صح سنده لحديث آخر رواه الأئمة الكبار الثقات العدول. ثم أيضا لون آخر من ألوان المناقشة، المناقشة التي تتوجه إلى الدلالة من هذا الحديث. فمعلوم أن الدلالة من النص تتنوع إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم وإلى دلالة قطعية ودلالة ظنية، فما كان من الأحاديث دلالته قطعية قدم على ما دلالته ظنية، وما كان من الأحاديث دلالته بالمنطوق قدم على ما دلالته بالمفهوم. ومن المناقشات التي يمكن أن تورد أيضا على الأدلة ما يتعلق أيضا بمعرفة الناسخ والمنسوخ، فإن فقيها من الفقهاء قد يستدل بحديث وقد يكون الحديث صحيحا من حيث السند، ولكننا لما عارضه حديث آخر وتبين لنا المتأخر من المتقدم من الحديثين ولم يمكننا الجمع بينهما، قلنا مثلا بنسخ المتقدم للمتأخر، للمتأخر قلنا بنسخ المتأخر من النصين للمتقدم. كذلك أيضا من المهارات التي هي مجال من مجالات الملكة الفقهية مهارة الترجيح، مهارة الترجيح. فبعد النظر في الخطوات السابقة، مقارنة، الاستدلال، المقارنة، المناقشة، يأتي دور الترجيح، والذي ينبئ عن جملة من الأمور. فالترجيح ينبئ عن تعظيم للنص في نفس المرجح، الترجيح ينبئ عن بعد عن التقليد عند المرجح، الترجيح ينبئ أيضا على قدرة على تمييز بين ما كان قويا من الأدلة وما كان ضعيفا. فتأتي مهمة الترجيح بعد النظر في الأدلة والأقوال وأدلة كل قول وما أورد على كل قول من مناقشة، فهذا أيضا مجال من مجالات الملكة الفقهية. من المهارات التي هي مجال من مجالات الملكة الفقهية، ويمكن أن تقدم هذه المهارة أيضا على ما سبقها، يمكن أن تحتل المهارة الثانية بعد مهارة الاستنباط، أو أن تكون أيضا المهارة الأولى المقدمة، وهي مهارة التفريق بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. التفريق بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، فليست كل مسألة فقهية فيها كما يقال قولان، بل من مسائل الفقه ما هو محل إجماع عند أهل العلم. ويخطئ كثير من الطلبة يوم يظنون أن مسائل الإجماع قليلة، وأنها تكاد تعد، والصحيح أن مسائل الإجماع كثيرة جدا، مسائل الإجماع كثيرة جدا، ولهذا كتبت فيها المؤلفات قديما وحديثا، بل حتى جعلت لها الموسوعات التي تدلك على أن هناك مواضع كثيرة من مواضع الفقه هي محل إجماع. فما كان من المسائل محل إجماع لا يجوز أن يورد فيه خلاف، لأن هذا في حقيقته اتباع لغير سبيل المؤمنين. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يحتج على الإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمخالفة الإجماع في حقيقة الأمر هو اتباع لغير سبيل المؤمنين، وصاحبه متوعد بما توعد به في هذه الآية: نصله جهنم وساءت مصيرا. ومن العجائب في هذا الزمن أن يعمد أقوام من طلبة العلم إلى إثارة الخلاف في مسائل هي محل إجماع، أو الخلاف فيها يكاد يكون شاذا. وقد نبه أهل العلم قديما على أن طالب العلم ينبغي له ألا يلتفت إلى الأقوال وإن وجدت في كل مذهب، ما دام أنها أقوال شاذة لا يعول عليها. ومما ينسب للإمام، أو مما ينسب، ذكر هذا المقري في القواعد الفقهية في المذهب المالكي وغيره، أنهم كانوا يقولون يعني لطالب العلم: كن على حذر من إجماعات ابن رشد أو اتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي وإجماعات ابن المنذر، فإن الباجي رحمه الله أحد علماء المالكية متى ما وجد وجها ولو ضعيفا في المذهب المالكي عده قولا وكبره وعظمه. كذلك أيضا الاتفاقات التي تحكى، كالاتفاقات التي يحكيها الوزير بن هبيرة في الإفصاح مثلا، أو التي يحكيها ابن رشد مثلا، ليس معناها أن المسألة محل إجماع. ففرق بين ما هو اتفاق مثلا بين الأئمة الأربعة، أو أحيانا في مصطلح بعض المؤلفين الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، وبين ما هو محل إجماع بين أهل العلم قاطبة. كذلك أيضا من مجالات الملكة الفقهية مهارة الكتابة والصياغة الفقهية، مهارة الكتابة والصياغة الفقهية، وهذه مهارة عظيمة، وفرق بين من يكتب موضوعا ثقافيا أو اجتماعيا وبين من يريد تحرير مسألة فقهية. فالمسائل الفقهية لها أسلوبها في الصياغة والكتابة، وأن ترائم بأم عينيك لو قارنت بين كتاب ألفه مؤلفه ابتداء في الفقه ونقحه وراجعه المرة بعد المرة، وقارنت بين كلام آخر قيل في محاضرة أو نحو ذلك ثم طبع على أنه كتاب فقهي، ستجد فرقا شاسعا وبولا كبيرا بين كتاب ألف في الفقه ابتداء وصاغه مؤلفه كلمة كلمة وجملة جملة، وبين ما كان خلاف ذلك مما يلقى في الدروس أو نحو ذلك. وليس هذا بتقليل من شأن ما يلقى في الدروس ثم يدون على أنه كتب، لكن كما قلت الفرق واضح جدا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالكتب التي ألفت ابتداء في العلم نفسه واعتنى مؤلفها بتنقيحها وصياغتها ومعرفة محل كل كلمة وكل جملة فيها، حتى يستفيد أثناء قراءته لهذه الكتب أسلوبا فقهيا وقدرة على الصياغة الفقهية متى ما أراد تحرير مسألة من مسائل الفقه. ننتقل بعد ذلك إلى وسائل تكوين وتنمية المنكة الفقهية. كما قلت هناك تكوين للملكة مع ما يمنحه الله عز وجل للعبد ابتداء من أسس الملكة من الذكاء ودقة الفهم وجودة الملاحظة، وبين تنميتها بعد ذلك. سنتكلم أولا عن تكوين الملكة، فأعظم ما تتكون به الملكة الفقهية الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. فإن من ثمرات الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى يبارك للمخلص في علمه وفي عمله، ولهذا إذا رجعت إلى تراجم السلف الصالح وأخبارهم ستلحظ عظم البركة التي منحها الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وفي كتبهم وفي تقريراتهم مقارنة بمن أتى بعدهم. ولعل من أعظم الأسباب في ذلك ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله من مراعاة لهذا الأمر المهم في طلب العلم وتحصيله، وهو إخلاص النية وتصحيح المقصد. فما كانوا رحمهم الله إلا طلاب علم بحق، كانوا كما نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، لكن هذا ظننا بأئمة الإسلام وعلمائه، كانوا طلاب علم بحق يبتغون بعلمهم طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. يرحل الواحد منهم الرحلات المتعددة في سبيل تحصيل العلم يسوقه إلى ذلك طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا النية الحسنة أيها الإخوان تزكي العمل وتزكي العلم وتبارك في العلم، ومن ثم كان متعينا على طالب العلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الإعانة على تصحيح المقصد وإخلاص النية. وكلنا نعلم ماذا يقول أهل العلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وكيف أن كثيرا من المصنفين والمؤلفين يستفتحون كتبهم بهذا الحديث العظيم تنبيها للكاتب وللقارئ والمستمع، تنبيها منهم على عظمة هذا الأمر المهم وهو الإخلاص. فمن أعظم ما يكون الملكة الإخلاص لله عز وجل. وهذا لا ينافي أن يتنازع الإنسان في طلبه أو في أول ابتدائه في طلب العلم مقاصد متعددة قد تتعارض أحيانا وتتقاطع مع النية الحسنة والإخلاص لله رب العالمين، ولكن طالب العلم كلما سار في العلم والتعلم كلما دعاه علمه إلى ماذا؟ إلى تصحيح النية وإلى السعي إلى إخلاص القصد لله رب العالمين. فلهذا في مأثور العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ذلك أن طالب العلم كلما تعلم كلما عاد تعلمه ذلك على نفسه بتصحيح النية وإخلاص المقصد لله رب العالمين. من الأمور التي تكون الملكة العلمية الفقهية التقوى والعمل الصالح، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان وإن فسر بتفسيرات كثيرة، لكن مما يدخل فيه أن يكون لدى الإنسان مهارة يقدر من خلاله على التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الهدى والضلال. بما تكتسب هذه المهارة؟ تكتسب بالتقوى والعمل الصالح. أليس مما قاله أهل العلم ما يدلك على أن التقوى من أعظم مكونات الملكة؟ العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. إذا كنت تريد رسوخ العلم ورسوخ الملكة فقيد علمك بالعمل، وليكن علمك أعظم دافع لك للعمل. ولهذا إذا كانت مخالفة السنة ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا مستقبحا من كل مسلم، فإذا صدر هذا الأمر من طالب علم أو من عالم كان أكثر استقباحا وأكثر استهجانا. كذلك أيضا من مكونات الملكة الفقهية القراءة على المشايخ، القراءة على المشايخ. وطالب العلم يستفيد من قراءته على المشايخ جملة من الفوائد، لعل أبرزها الفهم الصحيح لما يقرأ. فإن الإنسان لو اقتصر على فهمه فلربما أخطأ الفهم وظل عن الصواب. ومما يذكر في أخبار الحمقى والمغفلين كما يذكر ابن الجوزي رحمه الله وعفى عنه في كتابه ذلك، أن إنسانا كان لا يحلق شعره يوم الجمعة، فسمع مرة من يتكلم عن حديثنا عن الحلق يوم الجمعة، فلما فهم المراد بهذا النص قال: رحمك الله، منذ سنين وأنا لا أحلق يوم الجمعة، يظن أن الحديث ماذا نهى عن الحلق يوم الجمعة. فإذا القراءة على المشايخ هي أقصر طريق يوصلك إلى فهم المراد. في مأثور النقل أيضا كلمة شائعة لكنها ليست على إطلاقها: من كان شيخه كتابه ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذا ليس على إطلاق، ولهذا كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الأولى أن يقال من كان شيخه كتابه كثر خطأه، يكثر خطأه، لكن ليس بالضروري أن يكون ماذا خطأه أكثر من صوابه، لكن يكثر خطأه، يكثر ماذا خطأه. ولهذا كانوا يقولون: لا تأخذ العلم من صحفي، ولا القرآن من مصحفي، أو كما يقال، يعني لا بد من التلقي، لا بد ماذا من التلقي. كذلك أيضا مما يكون الملكة الفقهية إمعان النظر في كلام الفقهاء، وذلك من خلال القراءة في كتب أهل العلم. وهنا أود أن ألفت نظر الإخوة الفضلاء إلى أننا في زمان كثرت فيه الكتب وتعددت، وصار أصغر طلاب العلم في زماننا يملك من الكتب أحيانا أكثر مما يملكه بعض العلماء النابهين المبرزين السابقين عليهم رحمة الله. أليس الآن في كتب صغار طلاب العلم الكتب الستة؟ من كان يحصلها في الزمن السابق؟ من كان يحصلها؟ ولهذا أنا أقول هذه الكتب كثرتها نعمة، متى ما أحسن التعامل مع هذه الكتب، متى ما أحسن التعامل مع هذه الكتب. لكن الخشية يوم تكون كثرة هذه الكتب سببا لعدم التركيز، سببا للتنقل من كتاب إلى كتاب، سببا للبعد عن المنهجية. ومن ثم كان لزاما على طالب العلم وطالب الفقه على وجه الخصوص الذي يريد تنمية ملكته الفقهية أن يعمد إلى كتاب مهم من كتب الفقه في مذهب معين من المذاهب التي يتبعها أهل السنة في هذا الزمن مثلا، يتسم هذا الكتاب بدقة العبارة وإشراقة العبارة واللغة السلسة، ولا يخلو بحمد الله مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة من كتب تمثل نماذج لهذا النوع من ماذا؟ من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها. يعمد إلى كتاب من هذه الكتب يجعله معتمدا لديه. وحينما أقول معتمدا لديه لا يعني بالضرورة أن يعتقد أن كل ما فيه صواب، لا، فالله سبحانه وتعالى أبى العصمة لكتاب غير كتابه، ولكن قصدي أن يعمد إلى كتاب فيكثر من مطالعته ويكثر من قراءته. ولا أن تقرأ يا طالب العلم كتابا واحدا 10 مرات أو 20 مرة أو 100 مرة وتستفيد منه فائدة عظيمة، أحسن لك وأقصر لك في درج الترقي وسلم التعلم من أن تقرأ في كتب متعددة قد لا تحصل منها شيئا. وهذه المنهجية التي كان عليها علماؤنا السابقون في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، لو رجعتم إلى سلم التعلم وبرنامج التفقه لديهم لوجدتم أنهم يعمدون إلى اختيار كتاب معين يقرأه التلاميذ مرة بعد مرة، يفكون عباراته، يحللون ألفاظه، يقفون عند مشكله، ينبهون على مفهوم الكلمة التي فيه، وهكذا فيقرأه كل مرة بعد مرة مرات متعددة. ولهذا إلى زمان قريب لما كانت المدارس والحلق تعنى بهذا الأمر تخرج علماء كثيرون في مختلف المذاهب الفقهية. ولهذا فأنا أنصح طلاب العلم بالعناية بهذا الجانب. وكما قلت في كل مذهب بحمد الله عز وجل كتب كثيرة تعنى بهذا الأمر، متى ما رجعت إليها أو سألت المختصين وأهل العلم دلوك أو دلوك على الكتاب المناسب لك ولمرحلتك العلمية. كذلك أيضا من الأمور التي تكون الملكة الفقهية جانب مهم من جوانب أصول الفقه، ألا وهو طبعا لا شك أن أصول الفقه علم عظيم مهم، ولكن دخله أحيانا في بعض تفاصيله وجزئيات أمور يمكن أن نقول إن فائدتها محدودة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بأهم موضوعات هذا العلم ويركز عليها ويستحضرها حتى تكون بمثابة القانون الذي يعصمه من الخطأ عند الاستنباط والاستدلال، فيقف وقفة دقيقة معمقة عند دلالات الألفاظ التي يخصها الأصوليون بمباحث متعددة، معرفة العام والخاص، المطلق والمقيد، مبين مجمل، ظاهر والمؤول، يقف عند الأمر وصيغه ودلالته والنهي وصيغه ودلالته، يقف عند قواعد الترجيح، ويحرص على الكتب التي تجمع بين التقعيد والتطبيق بالأمثلة الفقهية. فإن طالب العلم إنما ينتفع بهذه الموضوعات إذا سيقت مع أمثلتها وتطبيقاتها الفقهية. من مكونات الملكة الفقهية أيضا معرفة اصطلاحات الفقهاء في كل مذهب، معرفة اصطلاحات الفقهاء في كل مذهب، فكل مذهب له مصطلحاته لا سيما في بيان المذهب في كل مذهب، والمشهور وما يقابل المشهور، والصحيح وما يقابل الصحيح، هذه المصطلحات من الأهمية في مكان أيضا أن يقف عندها طالب العلم حتى يعرفها ويعرف مدلولاتها ويتعامل مع كلام الفقهاء على ضوء هذه المصطلحات الفقهية. وقد خصت أيضا بكتب، وأحيانا الكتاب الواحد نفسه يصدره مؤلفه بمقدمة تتحدث عن هذه المقدمة عن جملة أمور، ومن أبرزها ما يتعلق بمصطلحاته في كتابه في كل كلمة يطلقها وكل مصطلح قصدي يطلقه. هذه أمور تكون الملكة الفقهية، تكون الملكة الفقهية مع ما قلت قبل قليل من أنه محض فضل وهبة من الله، وهو أيضا يتفاوت من قوة الذكاء ودقة الفهم وجودة الملاحظة. هذه أمور كلها أيضا إذا جمعت مع هذه الأمور كونت ملكة فقهية. ولا أنسى أن أنبه أيضا إلى أمر مهم فيما يتعلق بحفظ النصوص، فإن مكون من مكونات الملكة الفقهية حفظ النصوص، وأعظم ما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه كتاب الله عز وجل، ثم أيضا ما استطاع حفظه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق ببعض الأمور أيضا التي تكمل هذا الموضوع، والتي اصطلحت على تسميته بتنمية الملكة. بعد أن تتكون الملكة الفقهية تنمى، لأن هذه الملكة كما قلت في المقدمة لا تقف عند حد، لهذا كان أهل العلم يقولون من المحبرة إلى ماذا؟ إلى المقبرة. وكانوا كما تدل على ذلك قصصهم وأخبارهم، بعضهم وهو يعاني من آلام النزع وسكرات الموت وهو يراجع مسألة ويراجع حديثا ونحو ذلك. فإذا هذه الملكة تنمى، بل لو وقف الإنسان عند حد معين فلربما ضعفت ملكته. في اليوم والوقت الذي يظن فيه طالب العلم أنه وقف عند الحد الذي لا يعني زيادة عليه، تبدأ ملكته ماذا؟ في النضوب والضعف. من هذه الأمور التي تكمل ما ذكرت قبل قليل، وهي أيضا متدرجة، يعني هذه الأشياء التي سأذكرها الآن لا يمكن أن يبتدئ بها طالب العلم ابتداء، بل لا بد أن تتكون الملكة أولا، ثم بعد ذلك انتقل إلى يعني هذه الأمور التي اصطلحت على تسميتها بتنمية الملكة. مما ينمي الملكة البحث العلمي، البحث العلمي، والبحث على وجه الخصوص البحث الفقهي أنواع متعددة. فيمكن لطالب العلم بعد أن تتكون له أو يتكون لديه قدر من الملكة الفقهية أن يعنى بالبحث. وللأسف الشديد هذه المادة الآن المقررة في كلياتنا الشرعية والعلمية لا يهتم بها كثير من الطلاب، وأحياناً وللأسف الشديد هذه المادة لا تعطى من الجهد شيئاً، بل لا داعي لأن أقول ما هو أعظم من ذلك، حيث يعمد بعض الطلاب إلى ما يمكن أن يقال سرقة الأبحاث أو استئجار من ينوب عنه في كتابة بحث، وما علم هذا المسكين أنه إنما يغش نفسه ويخدع نفسه. ولهذا متى ما أعطى طالب العلم البحث شيئا من وقته وشيئا من جهده حينئذ يستفيد فائدة عظيمة. فبإمكان الإنسان حتى وإن لم يكن البحث مقررا بعدما تتكون لديه الملكة أن يعمد إلى مسائل مختارة يبحثها. وينبغي أن تكون هذه المسائل أولا يراعي أن تكون مسألة واضحة، يعني لا يعمد إلى مسألة مشكلة ويريد أن تسهم في تنمية الملكة الفقهية ابتداء، لا يمكن هذا، وإنما يعمد إلى موضوع واضح المعالم. مهمته في البحث أن يجمع النصوص، أن يجمع الأقوال، أن يقارن بين الأقوال، أن يناقش الأدلة، وأن يتبين له القوي من الأدلة من ضعيفها وهكذا. ولهذا يخطئ بعض طلبة العلم حينما يعمد ابتداء إلى موضوع شائك أو موضوع صعب جدا للغاية أو موضوع معلوماته شحيحة جدا. هذه أمور لا تنمي الملكة، بل كلما كان الموضوع المختار موضوعا واسعا يعني مليئا بالنصوص والأقوال، كلما كان أدعى إلى تنمية الملكة الفقهية لدى طالب العلم. هذه أيضا يعني عبارة عن تطبيق عملي لتلك المهارات التي قلنا قبل قليل أنها تكون الملكة الفقهية. ومن أنواع البحث أيضا أن يعمد إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث التي هي ميدان الاستنباطات كثيرة ومتعددة، فيراجع ما قيل في شروحها وما قاله أهل العلم في استنباط الأحكام منها. يعني كما ذكرت في البداية مثلا حديث اليدين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي، استنبط منه أهل العلم أحكاما كثيرة، وجمع العلاء رحمه الله كتابا مطبوعا في هذا مجلدا فيما يتعلق بالحكم والأحكام المستفادة من هذا الباب. بإمكان طالب العلم مثلا أن يعمد إلى حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيجمع رواياته وما استفاده العلم من كل رواية، فيدرس صفة الصلاة من خلال هذا الحديث وأقوال أهل العلم، فيجمع أيضا بين دراسة الفقه في كتب الفقه والرجوع إليها، ويجمع أيضا بين منهج آخر وهو ما يتعلق بالرجوع إلى كتب أحاديث الأحكام وكيفية استنباط أهل العلم للأحكام من هذه الأحاديث. كذلك أيضا بعد أن تتكون، وأؤكد على هذه القضية، بعد أن تتكون الملكة الفقهية، وليس بالضرورة أن تتكون يعني إلى حد عال ودقيق، بل أن تكون هناك قاعدة لدى طالب العلم في ماذا؟ في الملكة الفقهية. يمكن أيضا مما ينمي الملكة الفقهية أن يعمد طالب العلم إلى متن من المتون الفقهية فيختار منه فصلا مختصرا بعدما يطالع شروحه، فيقوم بشرحه، يقوم بشرحه، ثم يعرض هذا الشرح المكتوب إما على طالب علم، أو أيضا يعرضه بنفسه على ما قاله أهل العلم في شروح هذا الكتاب، ويقارن في أسلوبه ويتحسس مواضع النقص لديه، فيطبق في شرحه تلك المهارات التي اكتسبها، مهارة الاستنباط، مهارات شرح الغريب والمشكل من كلام أهل العلم، مهارات تقييد العبارة، مهارات ما يدخل في عبارة المؤلف من يعني مفردات المسائل ونحو ذلك. فهذا نوع أيضا ينمي الملكة الفقهية لدى طالب العلم. كذلك أيضا مما ينمي الملكة الفقهية الإجابة عن الأسئلة، الإجابة عن الأسئلة، بمعنى بعد ما تتكون الملكة الفقهية لدى طالب العلم بما ذكرت قبل قليل وغيره أيضا مما يذكره أهل العلم، يمكن أن تعمل مثلا لنقل كتاب مثلا من كتب فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، وفي كل مذهب بحمد الله عز وجل كتب مؤلفة تسمى كتب الفتاوى، في كل مذهب كتب تسمى كتب ماذا؟ كتب الفتاوى، أحيانا تسمى كتب النوازل. فتقرأ سؤالا ثم من خلال ما كونت نفسك كما قلنا سابقا تجيب على هذا السؤال، كيف تكون إجابتك، ثم تعرضها وتقارن بينها وبين الإجابة التي قيلت عن ذلك السؤال، فتراعي أوجه النقص، أوجه الخلل. وهذا أيضا ميدان الرحب مما يدين تنمية ماذا؟ الملكة الفقهية لدى طالب العلم. وهذا أسلوب كان يمارسه المشايخ مع طلابهم، بل كل ما سبق أسلوب كان يمارسه بعض المشايخ مع طلابهم. كلفوا طالب البحث مسألة من المسائل، ويقرأ الطالب البحث، تتم مناقشته فيه أمام زملائه وأقرانه، يسأل الشيخ ما بين فترة وأخرى سؤال يوجهه لأحد التلاميذ والطلاب ويطلب منه الإجابة عن هذا السؤال. هذه كلها تنمي الملكة الفقهية لدى طالب العلم. كذلك أيضا ما يتعلق بالمناظرات الفقهية، مناظرات الفقهية في بعض المسائل، بأن تقمص طالب العلم يعني دور من يتبنى رأيا وآخر، فيذكر مثلا من يقول بهذا القول حجته، ثم يذكر أيضا ما يجيب به عنه الطرف الآخر وما يريده من دليل وهكذا. وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعني كتاب صغير مطبوع اسمه المناظرات الفقهية، عمد إلى اختيار بعض المسائل الفقهية وصاغها بأسلوب المناظرة. هذه أيضا تنمي لدى طالب العلم ما يسمى بالجدل والمناظرة الفقهية، الجدل والمناظرة الفقهية، كيفية الحوار وما يقال عن كل قول ودليله، فيتنمي أيضا المهارة الفقهية لدى طالب العلم. كذلك أيضا أتمنى أن يكون هذا أيضا يعني يوجد في الساحة، أن تكون هناك دورات تدريبية في تنمية الملكة الفقهية. وللأسف الشديد أن كثيرا يعني مناهجنا بحمد الله فيها خير عظيم في الكليات الشرعية وغيرها، لكن نفتقد هذا الجانب التطبيقي. أتمنى مثلا أن تكون هناك دورات متخصصة، دورة عملية، بعد ما يعرف الطالب مثلا المطلق والمقيد يأخذ دورة تطبيقية في نصوص كيف يتعامل معها من خلال تطبيق قاعدة المطلق والمقيد، دورة تدريبية بعد ما يعرف فقه مثلا العام والخاص في نصوص كيف يتعامل معها من خلال تفعيل قاعدة العام والخاص، دورة تدريبية بعدما يعني يفهم الإنسان مثلا ما يتعلق بالأمر ودلالاته أو النهي ودلالاته في كيفية التعامل مع هذه النصوص وكيف تحمل عليه هذه الأوامر وهذه النواهي وهكذا. فهذه أيضا جانب من الجوانب المهمة تمنى أن توجد إن شاء الله في الساحة، وأظن أنها لو وجدت ستسهم إسهاما كبيرا في تنمية الملكة الفقهية لدى طلاب العلم وشداة الفقه، لأن هناك يعني انفصالا أو انفكاكا بين ما هو نظري ويتلقى في المناهج وبين ما هو يطبق من خلال الرجوع إلى المكتبة ودورات تدريبية ليعني تعميق هذه المعاني. هذه جملة مما يسر الله سبحانه وتعالى قوله في هذه المحاضرة. وكما قلت إن جوانب الملكة الفقهية من حيث تكوينها وتنميتها جوانب متعددة كثيرة لا يمكن الإحاطة بها، وما ذكرته نوع وأسلوب من أساليب تناول هذا الموضوع، وقد تكون هناك أساليب أخرى لتناول هذا الموضوع، ولعلها إذا كثرت ووجدت في الساحة أن تسهم بطريقة أو بأخرى إن شاء الله إلى تكوين الملكة الفقهية وتنميتها. أخيرا ألفت نظري ونظر الإخوة جميعا إلى أهمية الاستعانة بالله عز وجل والدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى. فإذا لم يحظى العبد بمعونة من ربه وتسديد من ربه، والله مهما أوتي من ذكاء ودقة فهم حسن ملاحظة لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده. فتضرع يا طالب العلم لربك سبحانه وتعالى، واطرح حاجاتك بين يديه، وسله سبحانه وتعالى بأن يرزقك الفقه في الدين، وأن يتحقق على يديك الخير العظيم لأمة الإسلام في هذا الزمن الذي الأمة فيه بأمس الحاجة إلى علماء عاملين وفقهاء مخلصين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.